بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الشرط التاسع إذن هو استقبال القبلة. سنشرح النص الذي بين أيدينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا المعرفة لما حسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحمد إذا شئت سهلا. قال الشرط التاسع استقبال عين القبلة. في الدرس الماضي ذكرت لكم أن قضية استقبال عين القبلة بمعنى أن تقف في دمشق وتأخذ عين الكعبة، هذه مسألة يعني أظن أنها من الصعوبة جدا جدا بمكان. يجوز أن يقول هذا الجي بي إس المعروف أن يرسم لك أحداثيات يحقق شيئا من ذلك، ولكن من الناس عنده هذا الجهاز، ومن الناس يستطيع أن يستعمل هذا الجهاز؟ أنا عندي فيه جي بي إس، لكن ما أحسن استعماله، وما لي حاطت أحداثياته، بدي يروح عن الكعبة ثبت رقم على أحداثيات الجي بي إس، وبعدين يجي على الشام وأخذ الاتجاه والمسافة وإلى آخر ما هنالك. فنحن علينا الآن اجتهاد، والاجتهاد ظني وليس قطعيا. ولذلك يعني أنا أستطيع أن أجمع بين قولي الإمام أبي حنيفة وبين والإمام الشافعي، أو بين القول بالجهة والعين، بأنك إذا كنت هناك في مكة فإن عليك أن تتجه إلى عين الكعبة، وأن تجتهد في الاتجاه إلى عين الكعبة، لأن ذلك ممكن إلى حد بعيد. فالمسافات تظل محيطة، وهناك وسائل تستطيع بها أن تتجه إلى عين الكعبة. ولكن إذا أصبحت في جهة بعيدة فإن عليك أن تجتهد في الاتجاه إلى عين الكعبة. وبما أن المسألة ظنية وليست يقينية، فإن اختلاف درجة يمينا أو شمالا بالنسبة لك يعني الابتعاد عن الكعبة كيلومتر، لكن بالنسبة للحكم الشرعي ذلك أمر لن تؤاخذ فيه إن شاء الله، لأنك بذلت جهدك وهذا مطلوب منك. قال فلا يكفي التوجه لجهتها للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. لاحظوا أين صلى ركعتين؟ قال في وجهها، في وجه الكعبة. هذا الشيء مسلم به. عندما تكون في مكة تتجه إلى عين الكعبة، لكن إذا كنت في المدينة المنورة، النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. طبعا ليس بهذه الساعة للجمع بين القولين، ما بين المشرق والمغرب قبلة، أي أن جهة القبلة هي ما بين المشرق والمغرب، ولكن ليس كل ما بين المشرق. يعني إذا كنت أنا الآن أتجه إلى مكة، وأعرف من خلال معرفة الجغرافية أن جهة مكة هكذا، فأخذت الجهة هذه التي تتجه إلى الكويت، هل أكون بذلك متجها إلى الكعبة؟ يعني أعرف نفسي أن هذه الجهة إلى الكويت. ما بين المشرق والمغرب قبلة، هل يقال هذا الكلام؟ نجمع بين القولين أن عليك أن تجتهد في التوجه إلى مكة إلى الكعبة المشرفة قدر المستطاع، ثم فيما وراء ذلك لن تؤاخذ فيما قال فاتقوا الله ما استطعتم. هذا هو المطلوب. لهذا طبعا أعتقد أنه لا الحنفية يخالفون ولا الشافعية يخالفون، وعند المالكية أعتقد أن الأمر قريب منا وليس هناك يعني ما يخالف كثيرا في هذه المسألة. قال الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في وجه الكعبة وقال هذه القبلة. وخبر ما بين المشرق والمغرب قبلة يعني جزاه الله خيرا هذا الذي طبع هذا الكتاب، يعني كان ممكن أن يخدم نفسه ويخدمنا ويخدم العلم الشرعي لو أنه خرج الأحاديث، مع أنه مخرجه يعني ممكن يخدم الآخرين، لكن اختصر الجهد في ذلك، كان عليه أن يخرج الأحاديث، فأظن الحديث صحيح. ولا بد أن يسامتها بجميع بدنه. أنت عندما تكون في مكة، دعوني أتصور هذه الكعبة، هذا البناء، إذا وقف أحدنا وقف هكذا صار الشق الأيسر إلى الكعبة وشق الأيمن هذه الكعبة، هل يصح اتجاهه؟ لا، ينبغي أن يستدير قليلا بحيث يكون كل اتجاهه إلى الكعبة. لا بد أن أتجه إلى الكعبة تماما، هذه وجهتنا وهذه قبلتنا، فعلي أن أجتهد في التوجه إليها. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة، لكن في الآية القرآنية وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني المسجد الحرام، والمسجد الحرام ليس هو فقط الكعبة، الكعبة جزء من المسجد الحرام، ما تلاحظون هذا المعنى؟ المسجد هو البقعة التي هي من حول الكعبة المشرفة والتي هي من المسجد الحرام. ولعل هذا الموضوع مدروس بشكل أوسع فيما أعتقد بالنسبة للعلماء والمفسرين في هذه المسألة. فلو خرج بعض بدنه أو إذا كان أن نحن عندما نكون في مكة، أرجو أن تنتبهوا أخواني اللي بروها الحج والعمرة، انتبهوا إلى المسألة. أبو خالد تراه تلهني، هل نرى إذا كنا نحن سوا إذا أخذت دماغك؟ فلا بد أن نضع بعض الاعتبارات الضرورية لهذه المسألة. أحيانا يقف صف باتجاه الكعبة، يكون تحت المظل تحت الأروقة، نحن متعودين أن الصف شو يكون؟ مستقيم. على بعد 200 متر من الكعبة يمشي الخط مستقيم، وطبعا في خدمة موجودة هناك في المسجد الحرام، وهو أن البلاط للكعبة، أرضيات الكعبة مرسوم عليها دوائر باتجاه الكعبة، محورها يدور حول الكعبة. فهم إذا لاحظوا هذا الخيط، هذا الخط، ووضعوا أقدامهم على الخط تماما اتجهوا إلى الكعبة، لكن قد يكون هناك ذهول بسبب شدة الازدحام فيصفون صفا واحدا، صار الصف هؤلاء في الصف هنا يقفون، هذا إلى الكعبة، هذا إلى الكعبة، هذا إلى الكعبة، وامتد الصف بتم وفيها نفس الخط. شو بيصير في الناس اللي تجي؟ فمتجين أشياء ليست للكعبة. لذلك تجد أن الصفوف حول الكعبة دائما دائما، لماذا؟ لأنها تتجه إلى مركز وهو الكعبة المشرفة، فهي دائرية باتجاه هذا المركز. نعم. أحيانا يذهب البعض، هذا رأيته بعيني، يعني أنا شاهدته لكن شفت المنظر هذا، تجد أنه مستعجل الرجل واقف بصف جنب الصف على الصف نفسه، الصف مستقيم بتصوره كما هو في الشام، لا يعني هنا مستقيم، هناك تتجه بتلاقي ناس متجهين هيك وناس متجهين هيك. ليش؟ لأن الكعبة هنا ناس قبلتهم بهذا الشكل، ناس قبلتهم بهذا الشكل، واللي خلف قبلتهم بجهتك أنت، لكنهم كلهم متجهون إلى شيء واحد، إلى مركز واحد وهو الكعبة المشرفة التي هي مركز الكرة الأرضية كلها، مركز الكرة الأرضية كلها أبدا. حتى من الناحية الجغرافية والفلكية تعتبر الكعبة المشرفة مركزا للكرة الأرضية. نعم. قال ويجب استقبالها في كل صلاة. أنت عندما تصلي فرض ولا نفل ولا جنازة ولا سجدة تلاوة ولا سجدة شكر، قبلتك في ذلك كله إلى الكعبة المشرفة، إلا في صلاتين أوضحتهما في الدرس الماضي. الصلاة الأولى صلاة شدة الخوف، عندما تكون هناك حالة شدة خوف لا تستطيع أن تطمئن لا واقفا ولا جالسا ولا مضطجعا، وهناك حرب أو هناك ملاحقة من قبل ظالم، فعندئذ تصلي كما أنت وقبلتك اتجاهك. إذا صار في خوف فاتجهت يمينا قبلتك اليمين، وإذا صار خوف اتجهت شمالا فقبلتك الشمال، وركوعك وسجودك تلئهما إيماء. هذه صلاة شدة الخوف كما يأتي. وصلاة العاجز كمريض لا يجد من يوجهه، كذلك إذا كان واحد مريض ليس من حوله من يعينه، وكان السرير تبعه مكان ضيق ما في مجال أنه يوجه إلى الكعبة والقبلة، وعاجز ولا يستطيع أن يتحرك، فقبلته كما هو مستلقي ومربوط على خشبة وغريق ومصلوب. جزء إنسان مقيد وصار وقت الصلاة وليصلي وليس في إمكانه بوسعه أن يغير اتجاهه لأنه مقيد، ونسأل الله العافية، فكذلك قبلته الحال التي هو عليها. قال مسلوب فيصلي على حسب حاله، لكن هؤلاء ماذا يفعلون بعد ذلك؟ يعيدون صلاة شدة الخوف لا يعيد، أما هؤلاء يعيدون. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي تشمل فرض النفل، أما الحالة الثانية فهي للنفل دون الفرض. قال في نفل السفر، وهنا لم يشترط السفر الطويل، قال السفر المباح، السفر المباح حتى ولو كان قصيرا. فلو كنت يا دكتور عمر متجها بعملك إلى أنت بالريف، قال لك نروح عندك مهمة في الزبداني، كم مسافة من الزبداني؟ 40 كيلومتر. فلو فرضنا أنك أنت متجه إلى الزبداني وتريد أن تكتسب فرصة الطريق، صليت العشاء وقيل لك فورا اتجه إلى ذلك المكان وأنت ورد الكسيون، تمام؟ قلت خليني أكسب الفترة هاي وأصلي، فأحرمت بالصلاة وتابعت اتجاه السيارة وين؟ اتجاه غربي، اتجاه الغرب إلى الشمال قليلا. صلاتك صحيحة وقبلتك صحيحة، ليس عليك أي مشكلة، لكن لا تغير اتجاه جسدك، كن باتجاه وطريقك. هذه قبلتك وصلاتك كاملة صحيحة من أولها إلى آخرها. أما الفريضة فلا بد أن تأتي بها على كمالها. النافلة تستطيع أن تصلي كما قلت لكم بالدرس الماضي، تستطيع أن تصلي صلاة التراويح من أولها إلى آخرها وأنت على طريق حلب باتجاه الشمال، قبلتك خلفك، لكن الله أذن لك أن تجعل قبلتك أمامك. هذا قال إلا في صلاة نفل السفر المعين، يعني مو هائم على وجهه، المعين المقصد. المباح ليس من الأمر الحرام، ليس من يفعله حراما ولن يكره، ولو كان قصيرا من الزبد يعني 40-45 كيلومتر ما هو مشكلة. طب هذول دون مسافة القصر ما له علاقة بالقصر، المهم أنه سفر، بمعنى أنه تجاوز البلد الذي هو فيها التي هو فيها، بأن كان ميلا أو نحوه فأكثر، يعني يكون خارج بلد لا أقل، فحينئذ لا يشترط الاستقبال فيه بتفصيله الآتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح أنه كان يصلي على راحلته في السفر غير المكتوبة حيث توجهت به. قال وإما في نفس السفر المعين المقصد المباح أي الجائز وإن كره، طبعا لا يشترط حينئذ استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر غير المكتوبة غير الفريضة حيثما توجهت به أي في جهة مقصده. طيب أخي أبو محمد سلمي شاب بده يجدد شبابه بده يسافر من هون إلى دوما مشيا هيك على طريقة الشيخ سعيد الطنطاوي حفظه الله وعافاه، هذا كان يهوى المشي، يروح من هون للذي يمشي حمص مشي، ويعني طريق المشي تعمل يعني يعلم طلابه. فسافر من هون إلى دوما، هون إلى دوما كم كيلومتر؟ 20 17. طبعا المسافة فيها منقطع عن المدينة، فأراد طبعا بده يسافر مشي، هل يحق له أن يصلي السنة سنن لله تعالى؟ لأنه كم ساعة بدنا نقول؟ بدنا 4 ساعات. أربع زلمة الحمد لله هم موجودة بريب شيء في شيء. فبالطريق قال يعني أنا ليش ضيع الطريق؟ حافظ شيء من القرآن، أصلي بما أحفظ من القرآن. إنه تمام جيد جدا، لكن في هذه الحالة أنت ماشي تتجه إلى القبلة عند إحرامك وتأتي بالركوع والسجود كاملين عند ركوعك وسجودك. شو؟ لأن يصير في ركوع وفي سجود تتجه للقبلة، بتجيب الركوع كاملا لأنه قادر على أن تجيب الركوع كاملا، وبتجيب السجود كاملا، ثم تعود إلى القيام وتتجه بيصير قبلتك دوما وجهة سفرك، طريقك هو قبلتك. طبعا شو فائدة كان المسألة هنا؟ فائدتها أنك تستطيع أن تمشي، والمشي في الصلاة يبطلها إذا كان في الحضر، وأن تتجه إلى غير قبلة طيلة الصلاة عند الركوع والسجود والإحرام. وقد يعني إذا كان محمد الله سبحانه وتعالى فتح عليه وكان حافظا كتاب الله، بالركعة الأولى قرأ سورة البقرة منيحة والله نص الطريق تمام. يعني إذا كان ثلاث أجزاء ثلاث أربع ساعة أو حوالي يعني ساعة إلى 5 دقائق وأنت قاعد عم تقرأ فيهم القرآن منيحة من الطريق. ركع سجد، قام الركعة الثانية قرأ سورة آل عمران، نعم والله يكون أخذ نص الطريق وهو بركعتين نعم، وطول الطريق عم يقرأ القرآن وهو في صلاة أجره 50 مرة مضاعف. نعم قال وأما ولأن الناس بحاجة بالناس حاجة ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إلى الأسفار فلو كلفوا الاستقبال طولة صلاتهم لتركوا أورادهم. الورد هو شو يعني؟ الورد هو العبادة التي يحافظ عليها يوميا، مو شرط الورد يعني ذكر، الذكر ورد والصلاة ورد، يعني واحد يلازم صلاة الضحى من أوراده صلاة الضحى، واحد يلازم سنة الظهر 4 ركعات قبلية و4 ركعات بعدية، فورده 4 ركعات قبلية، يلازم من ورده من أوراده أن يصلي سنة الأوابين مع سنة المغرب 6 ركعات، نقول ورده أن يصلي بعد المغرب 6 ركعات. العبادة التي يواظب عليها اسمها ورد.
اتجاه الشمال ما بين برزة والمعرضة حوالي 800 متر تقريبا نحو هناك، هل يعتبر هذا انقطاع العمران يصلي؟
طبعا ولو عملت 100 واحد. نعم. طيب الآن أبو محمود راكب سيارته ومتجه إلى حمص بصلاة بسفر عنده شغل، فأراد أن يصلي في سفره. عم يقود السيارة، كيف يركع ويسجد؟ يومئ بركوعه وسجوده، يعني شو يعني يشير إلى الركوع بانخفاض بسيط ويشير إلى السجود بانخفاض أكثر، بحيث لا يعطل قيادته لسيارته ولا يبقى قائما. أنا في ركوعي، أنا في قيامي هكذا، الله أكبر، سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات، سمع الله لمن حمده كذلك ثلاث مرات، نعم. وقال أما الفرد ولو جنازة ومنذورة فلا يصلى على دابة سائرة مطلقا. الفرد ولو صلاة جنازة، صلاة الجنازة هي عبارة عن صلاة فريضة لكن في الكفاية، لا يجوز إلا أن يأتي بها كاملة مستقبلا قبلها، لا يصلى فيها على الدابة مطلقا، لأن الاستقرار شرط فيها احتياطا لها. نعم، لو فرضنا أن إنسان كان يركب دابته سيارة، وهذا بيصير كثير، أو بالطائرة، كنت أنا في الطائرة وللأسف طائرة سورية، أردت أن أصلي المغرب والعشاء، المغرب خلاص يا الله العصر كان ما في مجال، يعني هذا الوقت اللي بيصلي فيه، قلت له بتصلي بتعطيني مجال بآخر الطائرة؟ قال لي ممنوع. أنا أعرف تصرف من هذا الإنسان الأحمق، قلت له ليش ممنوع؟ أنا بالفرنسية صليت، بالألمانية صليت، ليش ممنوع؟ قال والله ممنوع. طبعا ما سمح لي، وما راح أتحارب أنا وياه، ولا بيطلع لي، قلت له ولا بيطلع لي حاربا. فصليت على ما أنا عليه حسب ما أتاح لي، لكني عندما أنزل إلى الأرض وعيد الصلاة ولو بعد الوقت. لو كان أنا أستطيع أن أدرك الصلاة في الوقت لا أصلي، لا أضطر أن أصلي في الطائرة، يعني أنزل ثم أصلي في داخل الوقت. لكن إذا كان لا أستطيع أن أدرك الصلاة في الوقت، فأنا لا يمكن أن أضيع الوقت من أجل هذا الرجل، ماذا أفعل؟ أصلي كما يتاح لي، أولي بركوعي وسجودي، وأصلي وفقا ما أصلي لما أصلي في النفل، ولكن إذا نزلت من الطائرة أعيد الصلاة. وحدث نعم أي فرض؟
أما الفرض ولو جنازة أو منذورة فلا يصلى على دابة سائرة مطلقا، لأن الاستقرار فيه شرط احتياطا
له. استقرار، شوف رأي أنت، بتعرف الدابة، في فرق بين الدابة والطائرة، الدابة والسفينة، الدابة والهودج، الدابة والسيارة. الدابة عم تروح وتجي ما في استقرار، السيارة بتتجه بتمشي يمكن مسافة 20 كيلومتر 50 كيلومتر لا يمين ولا يسار. فأنت إذا استطعت أن تقف على السيارة وتأتي بركوعك وسجودك وتستقبل القبلة، صلاتك ليس فيها أي مشكلة. لكن أنت على ظهر الدابة، الدابة غير مستقرة. احتياطا لأنه غير مستقرة يا أخي. أنا بجوز الدابة إنه تمشي مسافة كيلومتر ما تروح يمين ولا يسار. طب بالناس السيارة طبعا
احتياطا
له على متن الدابة التي لا تستقر. نعم إن خاف من النزول على نفسي، أنا والله بالطيارة بخاف أنزل لحالي، صعب تبدي وقف النزل لو نزلني شوي وين دي أنزل، صعب وهيك.
أه؟
اي أو ماله وإن قل، أو فوت رفقة رفقة إن استوحش به. شوف ليش من أمراء الإسلام قضية الرفقة، يعني كان له أن يصلي الفرض على الدابة سيارة وهي سائرة إلى مقصده ويوم ويعيد. والله مرة كنت مسافر إلى كان معي أهلي إلى الرياض، سائق الباص استنى بإحدى المحطات ساعة وقالوا كله يشربوا ارتاحوا، بعدين ساق السيارة واتجه إلى الرياض. بيصل للرياض بعد الفجر بعد ما يخلص إيراد الشمس، يعني في 7-8. نحن قبل الرياض في منطقة ممكن إنه أبيض. قلت له أخي شوف الآن بأيام الفجر 10 دقائق، حسين حسابك أي أول استراحة بنرجع عليه نبدأ نصلي فيها. قال أنا بصلي بالرياض. قلت له أخي عم أقول لك إنه أول استراحة بطريقة بدك تنزل خلينا توقف خلينا نصلي. أي لا 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 نصلي بالرياض. أخي إجمع. قال إجمع. قلت له اسمع أنت سيئ وأنا رجل ذاكي، لأنك أنا بعرف حالي شو بدي أشتري، بدي أتعلم الدين بعلمك لك وبعلم غيرك، فبدك تسمع كلمة. وبعدين بقى لحالي كل الركاب بيصلوا بعرفهم، يعني غالبا إذا في طاوعة بيصلوا كلهم. ثم قلت له نحن عنا 10 ركاب، أخي أنا بدي أنزل أقضي حاجتي، دي وقت الحاجة. والله بصعوبة حتى وقف وألزمته، قلت له إن بعدين بتصرف بطريقة تانية، ألزمته. لكن يا ترى أنت ما كان بقدر ألزمه ومين ما كان بقدر ألزم؟ لا يعني أحيانا صعب، والطائرة مثال على ذلك. والله أنا لا أنسى أني كنت في طائرة فرنسية لما قلت للمضيف قلت له أنا بدي أصلي، جيب لي كرتوني على قد المصلاي وأخذني إلى مكان في مؤخرة الطائرة اللي تفضل وصلي. يعني في ناس سبحان الله عنده النباقة وبيفهموا، في ناس لا. طبعا الطائرة صعب اللي وقف، يعني ما أظن يطلع بيده. طبعا عاقل. نعم قال ويجوز فعله على الواقفة، الدابة الواقفة تقدر تصلي عليها، والسائرة إن كان لها من يلزم لجامها. سمعت بقى؟ لأنه هو أنت آمن عليها بحيث لا تتحول عن القبلة إن أتم الأركان. طبعا إذا كان الدابة هلا مثلا الجمل في له هودج أو في له محبل، فإذا كنت أنت على ظهر الجمل والجمل مستقر في مساره، في واحد ماسكه من لجامه عن وجهه ووجهه بحيث يكون اتجاه القبلة مزبوط تماما، ما راح يميل لا يمين ولا يسار، تستطيع أن تصلي لا مانع. نعم قال بحيث وعلى سرير يمشي به رجال، وفي زورق جار، وفي أجوحة معلقة بحبال. كلها إذا كان يعرف أن في هناك استقرار يستطيع أن يصلي الصلاة بكامل أركانها وبجهة قبلة. وإذا جاز التنفل على الراحلة، إذا كان يجوز لك أن تتنفل على الراحلة، أنت هون بين أمرين، بين كل السيارة مثلا أنت في لك كرسي بتمشي تقعد عليه، وبالتالي لا تستطيع أن تأتي بكمال الركوع وكمال السجود. فإن كان في مرقد كهودج ومحارة مثل محبل يعني، أو في سفينة أتم وجوبا ركوعه وسجوده، أتم وجوبا ركوعه وسجوده. بالمناسبة القيام ليس ركنا في صلاة النافلة، سنة مو ركن. فلو كان جالسا مثلا على الهودج وأتى بالركوع بتمامه، أنت الآن ذاكر الهودج بدك تأتي بركوع كامل،
خلاص
يحكم بحيث يكون جبهتك يا أخي متقدمة على ركبتيك. أيوة. والسجود السجود الكامل أنت بالسجود الكامل. لا بدك تنزل بدك تحط إيديك بقى. طبعا أنت قاعد مكان مستقر القيام ليس ركنا صعب عليك أن تقوم لكن وليس واجبا عليك أن تقوم في صلاة النافلة وخاصة إذا كان سفر ليس مشكلة لكن أتيت الآن الأخ أتى بركوع وسجود كاملا لواحد مثلك أيته لا طبعا أنت عم تصلي نافلة يعني ترويح مو بوقت من الترويح أتم وجود الركوع وسجود وسائر الأركان أو بعضها معجز عن الباقي يزيد كذلك أن يمكن أن يأتي بعض الأركان التي يستطيع أن يأتي بها واستقبل وجوبا إذا كان على هودج أو كان على سفينة أو كان في مرقد يستطيع أن يأتي بركوعه وسجوده كاملين. نعم. واستقبل وجوبا لتيسر ذلك عليه ومحل ذلك في غير مسير السفينة. القبطان تبع السفينة طبعا السفينة القديمة هلأ بيجوز السفينة الجديدة مثل الطائرة بيعطيها البرنامج وهي بتمشي بالوجهة اللي هو أعطيها إياها. عم نتكلم عن عصره وزمان. إذا كان أنت الآن ماسك مقود السفينة وعم تأخذها من يسار باتجاهات فهو قال بالنسبة لمسير السفينة لقائد السفينة فلا يلزمه التوجه في جميع صلاته ولا إتمام الأركان بل في التحرم فقط إن سهل عليه كراكب الدابة. وفي هذا ملحظ لطيف لابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. وإن لم يكن في مرقد ولا سفينة فإن كان راكبا فيما لا يسهل فيه الاستقبال في تجميع الصلاة وإتمام الأركان استقبل. يعني الآن سيارة من هذا النوع أنت بالسيارة لا تصل لا أنت تأتي بالركوع ولا بالسجود ولا باستقبال القبلة فإن سهل عليك أن تحرم بالصلاة وأنت واقف يعني تحرم بالصلاة وتركب السيارة وتتابع السير فيغتفر لك حركات التي هي ضرورية لتشغيل السيارة وتغتفر لك الاتيان بتمام الركوع والسجود ثم إنهما إيماء. قال استقبل في إحرامه فقط إن سهل عليه. أما أنت ماشي وإذا بالك أنك توقف لأنك تصلي لله تعالى سنة الأوابين في شيء منا لكن أنت الآن إذا بدك توقف بدك تأخر وضعك ويصير في هناك حرج يعني بدك توقف الباب تبعك وقد تقف في مكان ليس من المناسب أن تقف فيه أي شيء وين أنت ماشي وهي قبلتك وجهتك استقبل في إحرامي فقط إن سهل عليه لأن كانت الدابة غير صعبة ولا مقطورة. الصعبة معروفة اللي بتحرم كتير المقطورة شو هي؟ أحيانا بتكون دواب مربوطين ببعضها فبالمربوطة ببعضها كلها اتجاه الدابة الأولانية الحمار اللي قدامها وهيك شو بتقدم عن القافلة؟ تمام شايفون وهيك الحمار ما بتتذكر شو كانوا أول واحد شو بيكون؟ أول الحمار بيكون أول واحد بعد ما نمشي 20 جمال نعم هو بيكون المركب والله بالأيام كتير نعم قال إن كانت الدابة غير صعبة ولا مخطورة وإلا من يلزمه في الإحرام أيضا حتى بالإحرام مغتفر لك أما غيره ولو السلام فلا يلزمه في غير الإحرام مو لازم عليه أنه يتجه إلى القبلة ولا أنه يجي بكماله فلا يلزمه فيه مطلقا لأن العين انقادة يحتاط له ما لا يحتاط لغيره عند تكبير الإحرام يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. وطريقه يعني جهة مقصده وإن لم يسلك طريقه ولو لغير عذر قبلته في باقي صلاته. الطريق اللي انت سالكه هو قبلتك فلو انت يا دكتور عمر راكب السيارة ونويت الصلاة وانت بالسيارة لفت نظرك شيء عن اليمين فعملت هيك تبطل صلاتك انفتلت عن القبلة. انت مش اي متجه الى القبلة، متجه الى الغرب، قبلتك هي وجهة سيرك. قبلتك شو عم اقول؟ اذا انفتلت، اما اذا برأسك فقط لا ما بيأثر. القبلة بالجسد، اما بالنسبة للوجه فهو سنة وليس ركنة، ليس شرطة. قال وطريقه جهة مقصده، وإن لم يسلك طريقه، يعني طريق الزبداني هو طريق بيروت، هو أخذ طريق آخر لغرض ما، أخذ طريق الجن المجهول عليه شيء قبلتك كمان هي نفس الشيء، ولا بد تروح عند الجن المجهول وترجع بعدين من عند الصحراء تغير طريقك، مو مشكلة. بس على كل حال هذا طريق سفرك. فلو انحرف عن صوب مقصده أو استدبره عمدا وإن قصر أو أكره أو غير عمدا إن طال بطلت صلاته، وإلا فلا، ونسب للسهو. إذا كان سهوا نسي حالا بالصلاة والتفت نسب للسهو. نعم إن انحرف إلى القبلة ولو بركوبه مقلوبا أو على جنب لم يضر. لو كان فرضنا أنك أنت ماشي باتجاه الزبداني فاتجاه غرب، ثم أردت أن تتجه إلى الكعبة وأنت على ظهر الدابة، فاتجهت إلى اليمين ويكتجه ماشي إلى الغرب، اتجهت إلى اليسار بقصد أن تتجه إلى القبلة، هل يقال أنك انحرفت عن مقصدك وقبلتك لمقصدك؟ أنت تركت البدن وجئت إلى الأصل فلا تبطل صلاته حينئذ. قال نعم إن انحرف إلى القبلة ولو بركوبه مقلوبا أو على جنب لم يضر، لأنها الأصل، ومن ثم جاز له جعل وجهه لها وظهره لمقصده. يعني أنت لما رايح على حلب، رايح على حلب، قلت له أخي أعطيني الكرسي المقلوب، في الكراسي أحيانا بيجيبوش بعضه، أعطيني يكون ظهري للسائق. لا تقول له ليش، بجوز مشان لك تقول له ليش، بيقول لك لا، لأن في الناس أكثر من بيكرهوا الركوب المقلوب بدونكم شوي. فأنت قلت له أنا أعطيني هذا الشكل، مش صحيح يكون اتجاه السيارة هيك ولا اتجاه إلى القبلة عليه شيء، بالعكس هذا الأفضل لأن هذا الأصل. قال ويجب الراكب وجوبا بركوعه وسجوده، ويجب أن يكون الإيماء بالسجود أكثر تمييزا له عن الركوب، لكن لا يلزم من بذل وسعه في الإيماء، مو دليل أنك تخي أكثر أقصى ما يمكن أن يكون، لا، تركع بأقل إيماء وتسجد بأكثر من ذلك، بحيث خاصة لك أنك عم تقود السيارة أو إلى جانب السائق، بحيث لا يؤدي انحناؤك إلى حرج أو غيب غياب عن قيادة سيارتك التي أنت تقودها. الشريعة لا تريدك أن تخاطر بنفسك. نعم. وإن كان المسافر ماشيا مثل الإمام شوي استقبل القبلة في الإحرام، وهذا مهم لك هي، استقبل القبلة في الإحرام والركوع والسجود ويأتي بهما تماما على أتم الوضوء، لأن هذا مو صعب عليك. لو أنت عم تركب سيارة من وقف السيارة وجيب زين جيب الركوع والسجود، أما أنت ماشي كل ما بتكلفك المسألة إنك تيجي تنفتل إلى القبلة وتأتي بركوع كامل وتأتي بسجود كامل ثم تتابع طريقة كتقرأ سورة البقرة آل عمران. نعم. بخلاف الراكب قال واستقبل كنا في الإحرام والركوع والسجود ويتمهما وفي الجلوس بين السجدتين أيضا لسهولة ذلك عليه بخلاف الراكب، ولا يمشي إلا في قيامه، ومن الاعتدال وتشهده مع السلام لطول زمنهما. إذا بتمشي بحالتين، بحالة القيام وبالتشهد، أما في الركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السجدتين والجلسة والسجدة الثانية تستقبل القبلة وتأتي بها على تمامها. الاعتدال أنا أظن أن الاعتدال ملحق بالركوع والسجود إلا إذا أراد أن يطيل الاعتدال، لأنه هو الحقيقة ما في بينه مثل جلسة بين السجدتين، ويمكن نشوف الحاشي فيها. ومن صلى في الكعبة يجوز واحد يصلي بالكعبة؟ الله ما في أجمل من هيك، إن شاء الله ربي ما يحرمنا منها. يا سيدي السجود الصلاة في الكعبة يعني ما وجدت لحظات هيك فيها روحانية عالية 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 جدا إلا في تلك الصلاة. سبحان الله يومها كان يعني أنا مرتين صليت الكعبة، كان يفوتوا كل خمسة لحال وكل ستة لحال. أخذت جداد من جدران الكعبة، والله ما تفرجت على شيء، ولا تفرجت لا على سطح ولا على أرض ولا شيء. استقبلت الكعبة وسبحان الله تلبستني حالي عجيبة، وانتهزت الفرصة، شفت أنه ما منتبهين إلي، صليت بالجدار الثاني بعدين صليت بالجدار الثالث بعدين قالوا لي يلا مع السلامة. سبحان الله لها طعم، تستطيع أن تصلي إلى أي جدار منها، وأما إلى الباب فلا، إلا إذا كان في الباب عتبة عالية، لأنك عندئذ تتجه إلى العتبة يعني يمين الكعبة. أما إذا كان الباب أنت تتجه إلى الفلا، وين الكعبة هنيك بقى؟ ما عاش الكعبة. يجوز يجوز طبعا. قال من صلى في الكعبة أو عليها فرضا أو نفلا جاز له بل تندب الصلاة فيها، وحينئذ فإن استقبل من بنائها أو ترابها المجموع من أجزائها من الذي تلقيه الريح شاخصا ثابتا كعتبة وباب بردود وكذا عصا مسمرة فيها أو مثبتة قدر الثلثي ثلثي ذراع، ثلثي ذراع يعني حوالي 35 سنتيمتر تقريبا فأكثر بذراع الآدمي، وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر صحت صلاته لتوجهه إلى جزء من الكعبة، بخلاف نحو حشيش نابت بها وعصا مغروزة فيها. إذا كان مجرد عتبة يعني برطاشة لا ما بتكفي، بده يكون مرتفعة مقدار 30-35 سنتي تقريبا. وإنما صح استقبال هوائها بالنسبة لمن هو خارج عنها، لأنه يعد حينئذ متوجها إليها كالمصلي على أعلى منها كأبي قويس، بخلاف المصلي فيها أو عليها. يعني أنت لما بتكون على جبل أبي قويس وعم تصلي، الكعبة صار هيك، أنت عم تصلي وين؟ في المرتفع. وكذلك إذا عم تصلي بالأبراج الحالية، إذا عم تصلي باتجاه القبلة وين القبلة؟ وين الكعبة؟ يعني لما تصلي أنت راسك هيك مضايق من الهيل طول الصلاة، هذا غير مطلوب، ما بيصح. فأنت تصلي إلى سمة الكعبة وليس إلى جسم الكعبة، والكعبة إلى السماء كعبة. تمام. ومن أمكنه مشاهدة الكعبة بأن لم يكن بينه وبينها حائل، كأن كان من المسجد الحرام أو كان بينهما حائل دون غير حاجة لم يقلد. يبقى مسألة أرجئها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة تبرور، صلى الله على سيدنا محمد.